الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل محمد. بعد أن قسم المصنف الأدلة إلى أدلة محرزة وأصول عملية، والأدلة المحرزة إلى أدلة عقلية وأدلة شرعية، بارك الله، لا نغفل من أول الصف، من أول الحصة، إذن إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية، ثم قسم بعد ذلك الأدلة الشرعية إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. الكلام فعلا في الدليل الشرعي اللفظي، نتحدث في الدليل الشرعي اللفظي تباعا إن شاء الله حول تحديد دلالات الدليل الشرعي والوسائل التي تثبت هذا الدليل، وبعد ذلك نتحدث إن شاء الله عن حجية هذا الدليل الذي أثبت بوسيلة ما. فالكلام فعلا حول تحديد دلالات الدليل الشرعي. إذا واجه الفقيه حديث معين فيه دليل شرعي على حكم شرعي، فباعتبار أن الدليل الشرعي مؤلف من ألفاظ ومفردات، فهذه المفردات لا يخلو حالها، إما أن تكون مفردات خاصة أو أن تكون عناصر عامة. العناصر الخاصة أو المفردات الخاصة كأن تكون هناك لفظة خاصة بمورد خاص، كلفظة التيمم، كلفظة الصعيد، كلفظة الخمس، كأي مفردة لا تقع في طريق الاستنباط إلا في مسألة واحدة أو مسألتين، يعني لا يصلح أن تكون عنصرا مشتركا في جميع عمليات الاستنباط، فهذه يبحثها أهلها والمختصون بها، يعني نرجع فيها إلى علم اللغة. وأما العناصر العامة، القواعد العامة، فإنها من مهمة الأصول، ولكن يبدو إشكال على أصل المباحث اللفظية، أنه ماذا يريد هذا الأصول المحترم من مباحث الأصول؟ يريد واحدا من اثنين، إن كان المعنى ليس مبينا يريد اكتشاف هذا المعنى، وإن كان المعنى قد تردد بين عدة محتملات يريد أن يعين الأظهر من هذه المحتملات. وهذا الغرض للأصول من خلال مباحث الألفاظ يمكن أن يقوم به غيره، فنقول لهذا الأصول لا تتعب نفسك الشريفة بمباحث أصولية عميقة، فإن أهل اللغة إما مثلا بواسطة التبادر يكفونك هذا الأمر، ارجع إلى التبادر، هذه اللفظة ما فهمت معناها، ارجع مثلا إلى أهل التبادر، والتبادر عملية بسيطة ساذجة ليست معقدة، لا يحتاج فيها إلى إجراء أبحاث بهذا الشكل الموجود في مباحث الأصول. نعم، لكن المشكلة أن ليس غرض الأصول فقط في كلمة مبهمة يريد معرفة معناها، وليس غرض الأصول فقط في كلمة تعدد المحتملات فيها فيريد أن يعين الأظهر من المحتملات فقط، يريد ما وراء ذلك، يريد أن يعرف مثلا المنشأ فرضا الذي على أساسه كانت اللفظة ظاهرة في هذا المعنى، يريد المنشأ الذي على أساسه صار لدينا تبادر، يعني يريد ما هو أعمق من مسألة التبادر، لأنه لو عرف المنشأ فإن ثمرات عديدة سوف تترتب على هذا. فرضا لنفرض أن الأمر يتبادر منه عند الإطلاق الوجوب، ولكن الأصول يأتي يقول هذا الوجوب هل هو معنى موضوع له اللفظ، يعني هل ينشأ بعلاقة لغوية أم ينشأ مثلا من الإطلاق ومقدمات الحكمة، أم مثلا ينشأ بدلالة عقلية. وعلى كل واحد من هذه الاحتمالات يترتب أثر من الآثار. فغرضي أن مجرد عملية التبادر أو الرجوع إلى أهل اللغة لا يفي بالغرض الذي يريده الأصولي، وهو معرفة العناصر العامة التي لها دخالة وتقع في طريق الاستنباط. هذا لا يفي به غرض اللغوي الساذج الذي يمكن أن نرجع ونأخذه منه. إذن هناك حاجة ماسة لدى الأصولي في أن يعقد فصلا مستقلا لمباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ في البحوث اللفظية تتنوع مباحث الأصولي، فهناك مباحث نسميها لغوية، وهناك مباحث نسميها تحليلية. في مبحث الألفاظ الذي نحن فيه الآن يوجد لدينا نمطان مما يقوم به اللغوي المسألة الأصولي. أما المباحث اللغوية هي تلك الأمور التي يراد من خلالها اكتشاف المعنى لهذا اللفظ الذي في ظاهره مثلا ليس واضحا، نريد أن يعرف هل أن الأمر دال على الوجوب أم أنه دال على الاستحباب أم أنه دال على الأعم من الوجوب والاستحباب. يريد أن يعرف أن النهي دال على التحريم، على الحرمة، على الزجر والإمساك، أم أنه ليس دالا على هذا المعنى، دال على الأعم مثلا منه ومن الحرمة، من الكراهة والحرمة. فهذه تسمى بالمباحث اللغوية، وهناك مباحث تسمى بالمباحث التحليلية. إيش المباحث التحليلية؟ يعني يكون عندنا جملة إذا نظرنا إليها بشكل عام نرى أن المعنى واضح ولا لبس فيه ولا شك يعتريه، إذا لماذا يعقد هذا الأصول المحترم بحثه في هذه المباحث التحليلية؟ يقول إذا جئنا إلى هذه الجملة التي تكلم بها المولى عز وجل نجد أنه يوجد لدينا فيها عدة ألفاظ ومقابل كل لفظ معنى من المعاني، يعني يوجد عندنا تعدد في الدال وتعدد في المدلول، ما يسمونه بتعدد الدال والمدلول. فإذا كان لدينا جملة مثل النار في الموقد، أي إنسان منا لا يفهم معنى النار في الموقد؟ نحن في الصف، هذا معنى واضح جدا، ولكن مقابل النار هذا المعنى الذي يلتهب، مقابل الموقد هذا المكان الذي فيه مثلا هذه النار الملتهبة. لكن ما هو الذي وضع في مقابل لفظة في؟ ما هو المعنى الدقيق الذي وضعت له لفظة فيه؟ بعد أن عرفنا أنه بشكل عام ما معنى النار في الموقد، كل إنسان يعرفها، لكن حتى يعرف المعنى الدقيق لا بد من إجراء عملية تحليلية ليتوضح من خلالها المعنى الدقيق الذي تعطيه لفظة في. هذه الذي يسمونها في علم النحو حرف، من إلى في على الباء اللام وغير هذه الحروف، يعني المعاني، كل المعاني الحرفية. لكن من هنا أنطلق أنه ما هو المعنى الدقيق الذي تعطيه مثلا هذه؟ فإن المعنى هذا يحتاج إلى عملية تحليل دقيق لا نجدها عند اللغوي بمجرد أن نرجع إلى ما يقوله أهل اللغة أو إلى التبادر. فاختلف فيها علماؤنا أن المعنى، أن مثلا لفظة المعنى هنا موضوعة لتحصيص المعاني الإسمية، هكذا ذكر بعضهم، أو أن المعنى الحرفي هو نفسه المعنى الإسمي لكنه يختلف، نعم يختلف من ناحية اللحاظ، هذا معنى إيش؟ معنى ثان. ومعنى ثالث للمعاني الحرفية أنها دالة على النسبة والربط. ليش؟ حتى يعرفوا أنه إذا كانت دالة على النسبة، دالة على ماذا؟ على الربط المخصوص، يعني فيها معنى جزئي. فإذا كان في الكلمة، فإذا كان معنى الكلمة جزئيا وورد لدينا قيد، ظاهره أنه يرجع إلى هذا المعنى الجزئي، لابد حينئذ من أن نحرف هذا القيد إلى غير هذا المعنى الجزئي، لأننا عرفنا في المنطق أن الجزئي لا يتقيد، فلا بد أن يكون هذا القيد راجعا لغير هذا المعنى الجزئي. أنا هذه واحدة من الثمرات. هنا هل يمكنك أن تطلع على هذه المعاني التفصيلية التحليلية للحروف لو أخذت بمجرد التبادر أو رجعت إلى أهل اللغة؟ يعطيك مثلا أن في دالة على الظرفية، أن من دالة على الابتداء، أن إلى الانتهاء، إلى الغاية، حتى وما شاكل، هذه المعاني البسيطة. وأما المعنى الدقي، يعني كما يقال المعنى الحرف الدقيق للكلمة، يعني لا يمكن أن تجدها إلا عبر المباحث التحليلية التي ذكرها علماء الأصول قدس الله أسرارهم. وهنا في المباحث اللغوية يبحث على ثلاثة أنحاء. عرفنا المباحث التحليلية، أما المباحث ماذا؟ اللغوية، يعني حينما لا يكون المعنى واضحا وتريد أن تبين هذا، أن تكتشف هذا المعنى، يسمى هذه المباحث بالمباحث اللغوية. يعني تكون نتيجة هذه الأبحاث اكتشاف معنى من المعاني. يبحث في النحو الأول، النحو الأول أن يكون عندنا دلالة عامة، قرينة عرفية عامة، مثل ماذا؟ قرينة الحكمة. فإن قرينة الحكمة هذه قرينة عرفية عامة، عليكم السلام ورحمة الله، يراد من خلال التمسك بهذه القرينة يا شيخ، صبحكم الله بالنور والحمد لله على السلامة، إذن يراد من خلالها إثبات ظهور معين، يعني نريد أن نطبق هذه الدلالة العرفية العامة على مورد من الموارد حتى نكتشف المعنى. فهذه الحالة الأولى إذا صح التعبير تسمى بالحالة التطبيقية، نطبق فيها قاعدة عامة على مورد من الموارد حتى نكتشف المعنى الذي يراد من خلال هذه اللفظة أو هذه الجملة. نعم، فهنا لو كان لدينا أمر كما لو قال صلي، فهنا نريد كما يقول الفقهاء هذا الطلب وهو صلي دال على وجوب الصلاة، لكن أي نعم الوجوب النفسي. يعني إيش وجوب نفسي؟ يعني وجوبها لا لأجل وجوب غيرها، فدالة على وجوب نفسي، ووجوبها كذلك الأمر تعييني، لا أنك مخير بين الصلاة وبين التصدق. إذا لم تصلي مثلا فتصدق فأنت مخير. قال الفقهاء متى ما كان لدينا طلب مثل صلي فإن فيها دلالة نفسية تعيينية. قال كيف استفدنا يا مولانا ومقتدينا أن الطلب له دلالة نفسية تعيينية؟ قال هنا أولا تمسكنا يا حبيب القلب ومصلوح الحال بماذا؟ بقاعدة عامة عرفية نسميها قاعدة قرينة الحكمة، يعني ما لا يقوله لا يريده، هذا قاعدة قرينة الحكمة، يعني يكون المولى في مقام البيان قادرا على البيان، وكان قادرا على ذكر القيد لكنه لم يقيد. فهنا نستفيد من خلال هذه القاعدة أن ما لا يقوله لا يريده، لو كان يريد المقيد لذكر له قيدا. لأن هذه أليست قاعدة واضحة يا سيد؟ نستعمل إذن لماذا نحتاج فيها في تطبيقها، لماذا نحتاج إلى بحث أصولي؟ أين البحث الأصولي في هذه المسألة؟ أين الدقة التي أعملها الفقهاء في هذه المسألة؟ قال يوجد عندنا شيء لابد وأن نحققه أولا، أن الوجوب التخييري وجوب مقيد. حينما يكون لديك وجوب تخييري، ما معنى وجوب تخييري؟ يعني مثلا في كفارة الإفطار نقول أطعم 60 مسكينا أو صم، فعندنا تقييد ها هنا، بمعنى عندنا شيء ذكر، عندنا قيد ذكر حتى يكون الوجوب تخييريا، بحاجة أن نثبت أن الوجوب التخييري من سنخ المقيدات، يعني حتى يثبت خارجا لابد معه مدى من قيد. والوجوب غير كذلك الأمر، لابد وأن نثبت سابقا أنه من قبيل الوجوب المقيد. مثلا كيف يثبت عندك وجوب تخييري؟ يقول المولى عز وجل مثلا صلي أو تصدق، فهنا لوجود هذا القيد استفدنا، لوجود هذا القيد استفدنا أن الوجوب كان وجوبا تخييريا. فإذا حتى نستفيد بواسطة، هنا يأتي الكلام، حتى نستفيد من هذه القرينة العامة وهي قرينة الحكمة أثناء تطبيقها على قول المولى صلي لاستفادة الإطلاق،
وأن الأمر نفسي وأنه تعييني، يجب أن نحقق فيما في مرحلة سابقة ماذا؟ أن الوجوب الغيري وأن الوجوب التخييري من سلخ الوجوبات المقيدة، حتى نعرف أن المولى لم يذكر القيد. فإذا لم يذكر القيد حينئذ ثبت، فإذا لا يكفي مجرد التمسك بقرينة الحكمة في مقام تطبيقها على مورد من أجل استفادة الإطلاق، لا يكفي مجرد هذا التمسك من دون أن نقوم بأبحاث سابقة لمعرفة كيف يكون المقيد مقيدا، حتى نقول إن المولى لم يقيد إذن أراد الإطلاق. نقطة واضحة سيد، أيدك الله. نعم. وأما الحالة الثانية التي يبحثها، يريد أن يفلسف المسألة، أن يعرف مثلا المنشأ الذي على أساسه صارت هذه اللفظة ظاهرة في هذا المعنى ومتبادرة من المعنى. إذن الحالة الثانية، لا شك عندنا في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ واستفيد من اللفظ. يا سيد، لا شك عندنا في أصل المعنى، وإنما نريد أن نعرف المنشأ والسبب والعلة التي من أجلها صار هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى. نعم. فمثلا يضرب مثالا هو على ذلك، ونحن ضربنا مثالا قبل قليل أن الأمر إذا كان بحسب التبادر ظاهرا في الوجوب، فهذا ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن الوضع، يعني لأن أهل اللغة وضعوا الأمر في مهل الوجوب، أو أنه لا، ليس كذلك، بدلالة عقلية كما يقول السيد الخوئي، يعني هذا العقل يحكم ماذا بالإلزام والوجوب ومشاكله في دلالة عقلية، أم مثلا من الإطلاق ومقدمات الحكمة، أم من شيء آخر، فليكن ما يكون. فنريد أن نعرف المنشأ الذي على أساسه صار هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى. فإذا لا شك عندنا في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، ولكن نريد أن نعرف من أين نبع ونبز هذا المعنى.
لماذا؟
نبع يعني نبع. بارك الله، بارك الله، بارك الله تعالى. اللي أنا ونعطي مثالا عليه، طبعا له جواب آخر على نسق ما أجبناك به مرة سابقة، لكن هذه المرة لا يمكن. لا، له جواب آخر، ويش أن هناك ثمرات تترتب ماذا على المطلب، نفس الشيء. هنا يعطي مثالا، كما لو عرفنا لو قال المولى أعطك رقبة، فإن الرقبة واضحة أنه إذا أطلقت يتبادر منها ماذا الإطلاق، أنه مسلمة أو كافرة أو مشككة بين الإسلام والكفر مثلا، أو حالة برزخية، ما في مشكلة، أي رقبة ماذا ينطبق عليها أنها رقبة، فإذا يتبادر من اسم الجنس الإطلاق. هنا نسأل، هل لأن الإطلاق هو جزء المعنى الموضوع له اللفظ؟ نريد أن نعرف المنشأ، ليش صارت الرقبة يتبادر منها الإطلاق؟ لأن اللغوي كما وضعها لهذه الذات وضعها زائدا الإطلاق، فالمعنى الموضوع له اللفظ عبارة عن شيئين، الذات المجردة زائدا الإطلاق، فالإطلاق جزء المعنى الذي وضع له اللفظ. فإذا هذا احتمال، نعم، هذا تصوير. والأمر الآخر أنه لا، أصلا اللغوي لم يسمع بكلمة إطلاق من الأساس، ما بيعرف شو إطلاق أصلا، ما بيعرف، ما سمع بكلمة إطلاق من الأساس، فوضع لفظة رقبة ليش؟ لهذه الطبيعة. نعم. ونحن استفدنا الإطلاق يا حبيب القلب ومصلوح الحال من ليش؟ من مقدمات الحكمة. استفدنا الإطلاق من مقدمات الحكمة، فالإطلاق ليس هو الجزء المعنى الذي وضع له اللفظ، ليس هو جزء المعنى الذي وضع له اللفظ لغة، استفدناه من قرينة أخرى تسمى قرينة الحكمة، بالإطلاق وقرينة الحكمة. نعم. بارك الله. أما ما هو الفارق الذي يترتب عليه؟ لو أتيت بعد ذلك بالقيد وقلت أعتق رقبة مؤمنة، فهنا وده ماذا سيكون استعمال لفظة الرقبة؟ سيكون استعمالا مجازيا، لأنك استعملتها في غير المعنى الذي وضع له اللفظ، وضع بحسب اللغة لما معه الإطلاق. فإذا استعملته يا حبيب القلب ومصلوح الحال وأردت منه المقيد، فهذا استعمال له في غير ما وضع له اللفظ. وأما إذا لم يكن الإطلاق هو المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما كنا نستفيد الإطلاق من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فمع وجود هذا القيد لا تصلح أن تجري مقدمات الحكمة، ويكون حينئذ دلالته على المقيد من قبيل تعدد الدال والمدلول. فاسم الجنس دال على الطبيعة، والقيد دلنا على ماذا؟ على الإيمان. نعم، فصار كل لفظ قد استعمل في معناه الذي وضع له اللفظ فهو استعمال حقيقي. يقول وهل هذا لوحده كذلك الأمر يعني ثمرة كافية؟ قال لا، لابد للأصول أن يحشد الشواهد التي تؤيد هذا المطلب. يقول مثلا وأي الموضعين مثلا هو الأصح؟ يقول مثلا حتما المعنى الأول ليس صحيحا، أن الإطلاق جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، هذا ليس صحيحا. قال ليش يا جوستين؟ قال لأننا لو استعملناها في ماذا؟ في المقيد لا نشعر بالمجازية. نعم، لو كان الإطلاق جزء اللفظ الذي وضع له المعنى فاستعماله في غير هذا المعنى يعد مجازيا، لكننا وجدانا لا نشعر بهذه المجازية. يعني يضيف الأصول نكات وشواهد وبراهين تعمق هذه الفكرة وترجح واحدة على الأخرى. إذن كونها مستعملة مجازا أو ليست مستعملة مجازا، وأيها هو الموضوع له اللفظ من غير الموضوع له اللفظ، هذا لا يمكن استفادته من مجرد التبادر أو من مجرد الرجوع إلى أهل اللغة. نعم، الحالة الثالثة، ونسألكم الدعاء، يعني اليوم نأخذ 5 دقائق. والله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.